إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد اجتمعت كلمة المؤرخين على أن العالم الإنساني قاطبة والعالم العربي خاصة كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في دياجير الظلم والجهل وضلالات الفساد والاستبداد ويؤكد هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب ويقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه عندما وقف جعفر ابن أبي طالب أمام النجاشي قال له النجاشي ما أمركم قال يا أيها الملك كنا قوما في الجاهلية نعبد الأصنام نأكل الميتة نقرب الفواحش يظلم بعضنا بعضا نقطع الأرحام نسيء الجوار فبعث الله لنا رسولا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعدله فدعانا إلى عبادة الله وحده ونخلع ما كنا نعبد من دونه وأمرنا بالصدق والعفاف وصلة الأرحام وحسن الجوار وحرم علينا الدماء ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وقول الزور وقذف المحصنات هكذا كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ففي تلك الحقبة وفي ذلك الظلام كان لابد للبشرية من منقذ من مصلح فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فكان المصلح لتلك الحقبة لا بل كان المصلح للعالم صلى الله عليه وسلم ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء صلى الله عليه وسلم ولكن كان لابد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرهاصات، أمور تسبق بعثته صلى الله عليه وسلم. أول أمر حادثة الفيل في العام الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى هزم أبرهة وجيشه عندما أرادوا هدم الكعبة والتعدي على البيت الحرام، فهزمهم تطهيرا للبيت الحرام. الأمر الثاني، نذر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وهبه الله 10 من الأولاد أن يذبح واحدا منهم يقدمه قربانا. وعندما أصبح عنده 10 أولاد اقترع ليذبح واحدا منهم، فكان السهم على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. أعادوا القرعة مرة أخرى على عبد الله، فأخذه إلى صحن المسجد الحرام لينحره، فقامت قريش قالوا له كيف تسن سنة في العرب كما وأد البنات، فمنعوه حتى لا تكون سنة متبعة بين العرب، وقالوا عليك بالفداء، وأعطوه 10 من النوخ فذبحها. الأمر الثالث، يقول حسان بن ثابت كنت غلاما يافعا بين 7 إلى 8 سنين، وإذ بي أسمع يهوديا يقول يا أيها اليهود يا أيها اليهود، فاجتمعوا فقالوا ويلك ماذا تريد؟ فوقف وقال طلع اليوم نجم أحمد الذي يولد اليوم، طلع اليوم نجم أحمد الذي يولد اليوم. أهل الكتاب يعرفون، قال سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا، أي عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه لأنه مذكور في التوراة بأوصافه بالضبط، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والأمر الرابع، زواج عبد الله من أم النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب، وكانت ذات حسب ونسب ومعروفة بين العرب، فكان من حصيلة ونتيجة هذا الزواج المبارك ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى أباه، يقولون له، قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن أول أمرك، عن بدء أمرك، فقال، اسمع إلى الحديث الجميل الصحيح، قال إني مكتوب عند الله، إني مكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وأنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. ماذا رأت أمه؟ قال رأت أن نوعي حين وضعتني أن نورا يخرج منها يضيء لها منه قصور الشام. الله أكبر، عندما وضعته خرج نور فرأت قصور الشام أمام عينيها. قال أنا دعوة إبراهيم. ماذا دعا إبراهيم عليه السلام؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي، رأت أن نورا خرج منها فأضاءت من هذا النور قصور الشام. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذا الحديث، وتخصيص الشام بالذكر دليل على استقرار وثبوت الدين في الشام، وتخصيص أن النور رأته في الشام دليل على استقرار وثبوت الدين في الشام، وأن الشام تكون معقلاً للإسلام وأهله في آخر الزمان، وبها ينزل عيسى عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح، ينزل بدمشق في المنارة الشرقية منها، من دمشق. ثم يقول ابن كثير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وزاد البخاري: وهم في الشام. الله أكبر. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم في الشام. الأحاديث أيها الأحباب متضافرة بفضل الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الله باسطة أجنحتها فوق الشام. الله أكبر. جاء عبد الله بن حوالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اختر لي، اختر لي. قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام، فمن أبى بيمنه، أي إلى اليمن، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. الله أكبر. فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. اسمع إلى الأحاديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صفوة الله من أرضه الشام، وفيها صفوته من عباده وخلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت تجمع الناس أو تحشر الناس. قالوا: بما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام، فإن الإيمان في الشام، في حديث آخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فإذا له نور سطع به إلى الشام. صلى الله عليه وسلم. أحاديث متضافرة في فضل الشام ولأنها أرض مباركة. أقول لأهل الشام: لا تحزنوا ولا تقنطوا ولا تيأسوا، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ الشام. الله سبحانه وتعالى حفظها. واعلموا أن ما يحصل اليوم في الشام أيها الأحباب هو قدر من الله. اعلموا أنه قدر من الله، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ ويجهز الشام لأمر عظيم وأمر جلل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم. كان من عادة العرب أن يرضعوا أولادهم ويربوهم في البادية عند الأعراب ليتعودوا على خشونة العيش. فجاءت نساء مرضعات لأخذ الأولاد من قريش، فأخذوا الأولاد الأطفال الذين يحتاجون إلى رضاعة وأبوا أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان بلا أب. يأتون يأخذون الأولاد الأطفال من أجل المال، من ينفق على هذا الصبي؟ فأبين كل النساء أبين أن يأخذنه. فبقيت حليمة ما رأت أحد، فعطفت عليه وأخذته لتربيه. وعندما ذهبت إلى رحلها قالت: والله ما كان في ثدياي لبن لقلة الزاد، ما عندهم زاد، وكان عندها ولد لأنها ترضع. قالت: فوضعته على صدري وإذ باللبن يخرج دفقا. الله أكبر. فأرضعته وأرضعت ولدها. ثم ذهب زوجها إلى شاة عندهم فوجد ضرعها قد امتلأ بالماء باللبن. الله أكبر. ثم ذهبوا إلى ديارهم، ديار بني سعد، فاخضرت الأرض بعد أن كانت أجدبت، والسماء بدأت تمطر، وكثر ما كثرت مواشيهم، يا سبحان الله. فقال لها زوجها: لقد أصبنا طفلا مباركا. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام الشنقيطي في تفسير هذه الآية: فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عقوبة الاستئصال عن الأمم الكافرة. كانت كل أمة إذا كذبت رسولها استأصلها الله، ولكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله هذه العقوبة. قال سبحانه: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ولكن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاً، اتفق أهل السير على أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عام الفيل، وأنها كانت يوم الاثنين لأحاديث كثيرة، ومنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فسألوه قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. وأيضاً اتفقوا على الشهر، شهر ربيع الأول، ولكن اختلفوا على اليوم، ذهبوا إلى أقوال. منهم من قال الثاني من ربيع، وبعضهم قال التاسع، وبعضهم قال العاشر، وبعضهم قال الثاني عشر. يقول ابن كثير رحمه الله: وولد النبي صلى الله عليه وقيل ولد لاثنتي عشرة لربيع من ربيع الأول، وهذا قول الجمهور. يقول ابن عباس رضي الله عنه والقول لابن كثير: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه أنزل عليه، وفيه هاجر، وفيه مات صلى الله عليه وسلم. يقول محمد الخضري في كتابه السيرة: ذكر عالم من علماء الفضاء، من علماء الفلك وعلماء الجغرافيا، أنه قد يعني أحصى بالتواريخ متى كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أن ولادته، وهو عالم مصري، أن ولادته كانت في التاسع من ربيع الأول، ويوافق العشرين من إبريل أو نيسان لعام 571 للميلاد. إذن الأمر أيها الأحباب مختلف فيه، لا يحدد يوم معين. وهناك سؤال يطرح أيها الأكارم: هل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتلوها للتبرك بها؟ إن كان ذلك، فما أرخصه من حب وما أرخصه من اتباع؟ نعم، إن أعظم أمر تعانيه الأمة اليوم أيها الأحباب هو تغييب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تغييب هديه وأخلاقه وسلوكه، حتى نشأ جيل قدموا له قدوات فاسدة، فعاش في غياهب وبحور الظلمات والجهل والشهوات والشبهات. فحق علينا أيها الأحباب أن نعيد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحبه واتباعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قارن نفسك مع هذا الحديث أيها الأخ الحبيب: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي بالمحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى النجاة والنفس تدعو إلى الهلاك. أيضاً أيها الأحباب، الاتباع، وهذه مسألة ترتبط بالمحبة. بعض الناس يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراه يخالف قوله، يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخلف عن صلاة الفجر، سبحان الله، يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخلف عن صلاة الجماعة، يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل الربا ويطعم أولاده الربا، يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يظلم الناس ويظلم عماله، يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستمع إلى الفسق والفجور والمجون، تدعي المرأة حب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرج وتفتن عباد الله، تدعي حب الإله وتعصيه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الاتباع، الطاعة. ادعى قوم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بسورة بآية قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس قول فقط، يحتاج إلى عمل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته. ومن الاتباع أيها الأحباب عدم الزيادة في الدين. أضرب لكم مثالاً حتى تعرفوا كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع. كان ذات يوم يعلم البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب، قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال له: أعد علي، ليرى ليعلم هل حفظ أم لم يحفظ. فقال له إلى آخر الحديث، ثم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. تخيل كلمة واحدة ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدها. هذا هو التوقيف في العبادات أيها الأحباب. ابن عمر ذات يوم، ابن عمر كان من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويخاف الابتداع في الدين. كان رضي الله عنه من شدة حبه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يركب ناقته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويدور في المدينة، فيقولون له: ما تفعل رحمك الله؟ يقول: لعل خفا يقع على خف. الله أكبر، لعل خفا يقع على خف. ذات يوم عطس رجل أمامه، فقال هذا الرجل الذي عطس، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل أخطأ هذا الرجل؟ قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أعظم كلمة قالها. فماذا قال له ابن عمر هذا الصحابي الجليل؟ قال: لا يا أخي، لا تقل ذلك، قل الحمد لله، لا تزد في الدين. ولو كنت تظن أن ذلك خير، لا أيها الأخ الحبيب، اتبع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا. هكذا نتعلم من الصحابة. أما الذي يأخذ الدين على عقله وهواه، يا سبحان الله. قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ماذا يعني إلهه هواه؟ يعني أنا الدين على رأيي، على مزاجي، على كيفي، شغلة لقيتها حلوة بساويها. لا يا أخوان، ليس هذا الدين. الدين بالاتباع. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم عندكم السؤال والجواب. جاء رجل إلى الشافعي، قال له: يا إمام، ما تقول في هذه المسألة؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بها كذلك كذلك. فقال له: وما تقول أنت؟ قال: يا سبحان الله، هل تراني في كنيسة؟ هل تراني في بيعة؟ هل ترى وسطي زنارا؟ لأن الرهبان يلبسون زنار. أقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: ماذا؟ ما تقول أنت؟ فيا أيها الأخ الحبيب، المحبة والاتباع جناحان، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلهج بالصلاة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأعطيكم هدية أخرى في هذه الخطبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هل تعلم أيها الأخ الحبيب أن همك وغمك وكربك يكشف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكر أبي، قال: يا رسول الله، كم أصلي عليك؟ ثم في آخر الحديث قال: زد ما شئت. ثم قال له: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فاغرسوا حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم، أثبتوا حبه باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي محبة لي أناس يكونون بعدي يتمنون رؤيتي بأموالهم وأولادهم. يعني أنه يتمنى هذا الرجل معنى الحديث أنه ينفق أولاده كلهم وماله من أجل بس فقط أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاغرسوا في قلوبكم وقلوب أبنائكم وأهلكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. اتبعوا أخلاقه، اتبعوا هديه، سلوكه، أقواله، أفعاله. عل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة والكرب عن هذه الأمة. شعوبك في شرق البلاد وغربها كراقد كهف في عميق سباتي بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.